بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي الآيات التي مضى تفسيرها في درس الأمس، بيّن ربنا جل جلاله أن بني إسرائيل قد ارتكبوا 6 أنواع من الجرائم. أما جريمتهم الأولى فهي كفرهم بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وبما نزل على المسيح ابن مريم. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. ثم الجريمة الثانية اجتراؤهم على قتل أنبياء الله عز وجل. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ثم جريمتهم الثالثة عبادتهم العجل من دون الله. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم الجريمة الرابعة نقضهم العهود والمواثيق التي أخذت عليهم وسوء أدبهم مع الله عز وجل. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ثم الجريمة الخامسة تلك الدعوة الباطلة التي ادعوها حين زعموا أن الجنة لهم من دون الناس، فأكذبهم الله عز وجل بقوله: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة لكم من قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة لكم من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال الله عز وجل: ولن يتمنوه مما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ثم الجريمة السادسة بأنهم حريصون على هذه الدنيا قد ابتلوا بطول الأمل، فهم يحرصون على حياة أي حياة ولو كانت حقيرة ذليلة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ثم يستمر السياق القرآني في عرض جرائم بني إسرائيل. يقول الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قل الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل من يقع منه جدال مع اليهود. قل من كان عدوا لجبريل، جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام هو أمين الوحي وهو أشرف الملائكة وأكرمهم، وهو الذي كان سفيرا بين الله وبين رسله، وهو الذي وصفه الله عز وجل بتلك الصفات الكريمة في القرآن، فوصفه بالقوة حين قال علمه شديد القوى، ووصفه بالجمال حين قال ذو مرة فاستوى، ووصفه ربنا جل جلاله بالأمانة وبعظيم المكانة. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا الملك الكريم عليه الصلاة والسلام كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحبه ويجله، حتى قال له: يا جبريل ما لك لا تأتينا في كل يوم؟ ف فقال له إنما أنا مأمور، ثم تلا عليه قول ربنا جل جلاله: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. فربنا جل جلاله يقول: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. فإنه الهاء ترجع على جبريل عليه السلام، ترجع إلى جبريل. نزله الهاء ترجع إلى القرآن أو الوحي، فإن جبريل نزل القرآن، نزل الوحي على قلبك، كما قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذا التنزيل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ربنا جل جلاله صفته تفصيلا في قوله سبحانه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فإنه نزله على قلبك بإذن الله. هنا الجملة شرطية: من كان عدوا لجبريل. هذه الجملة بدأت بأداة الشرط من، وفعل الشرط كان: من كان عدوا لجبريل. أين جواب الشرط؟ بعض المفسرين قالوا: جواب الشرط محذوف، تقديره: فليمت غيظا. من كان عدوا لجبريل فليمت غيظا. وبعضهم قالوا: بل جواب الشرط قوله تعالى: فإنه نزله على قلبك. قالوا: وهذا أبلغ، كأن الله يقول: لا موجب لعداوة اليهود لجبريل إلا لأنه نزل بالقرآن على قلبك. وكان هذا ينبغي أن يجعل مقتضى للمحبة لا للعداوة. فإنه نزله على قلبك بإذن الله، بإذن الله أي بأمره جل جلاله. وإذن الله نوعان: إذن كوني قدري، وإذن شرعي ديني. إذن كوني قدري كما في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وكما في قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بإذنه الكوني القدري. النوع الثاني: الإذن الشرعي الديني، كما في قوله تعالى: قل الله أذن لكم، أي شرع لكم، أم عمل الله تفترون. لأن بداية الآية: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم، يعني في هذا التحليل والتحريم، أم على الله تفترون. ومنه قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يشرعه الله عز وجل. ما الفرق بين النوعين؟ الإذن الكوني القدري لا بد أن يقع، أما الإذن الشرعي الديني فقد يقع وقد لا يقع. يعني مثلا الله عز وجل أذن في الصلاة وشرعها، بعض الناس يصلي وبعضهم لا يصلي. الله جل جلاله أذن في الزكاة، بعض الناس يزكي وبعضهم لا يزكي. هذا الفرق. الفرق الثاني: أن الإذن الشرعي الديني متعلق بالمحبة، الله جل جلاله يحبه ويريده. أما الإذن الكوني القدري فلا تعلق له بالمحبة، بل يقع ما هو محبوب إلى الله ويقع ما لا يحبه الله عز وجل. فهذان فرقان مؤثران بينهما، بين الإذن الكوني القدري والإذن الشرعي الديني. يقول جل من قائل: قل من كان عدوا لجبريل. جبريل، هذه اللفظة تكررت في القرآن في ثلاثة مواضع، ها هنا موضعان: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل. ثم في سورة التحريم فإن الله هو مولاه هو جبريل. قرأها ابن كثير بفتح الجيم جبريل جبريل، وقرأها حمزة والكسائي وخلف العاشر وشعبة بالهمز جبرائيل جبرائيل، وقرأها الباقون جبريل. إذن عندنا فيها ثلاث قراءات: قراءة ابن كثير بفتح الجيم قل من كان عدوا لجبريل في المواضع الثلاثة، وقرأها حمزة والكسائي وخلف العاشر وشعبة بفتح الجيم مع الهمز جبرائيل، وقرأها الباقون جبريل. وهذه القراءة الثالثة موافقة لبعض الكلمات في اللغة كمنديل وقنديل، أما القراءات الأخرى فلا نظير لها في ميزان اللغة ولا غرابة، فإن الاسم اسم أعجمي قيل معناه عبد الله. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، هذا الذي نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه من الوحي وهدى، أي هداية ودلالة وإرشاد وبشرى للمؤمنين، بشرى بما فيه من المبشرات العظيمة برضوان الله وجنة عرضها السماوات والأرض وصلاح المعاش والمعاد واستقامة الحال في الدنيا والآخرة وما إلى ذلك. وكلمة البشارة في الغالب تستعمل في الخير، وسميت البشارة بشارة لأن أثرها يظهر على البشرة على الوجه، وقد تستعمل البشارة في السوء من باب السخرية كما في قول ربنا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، فبشرهم بعذاب أليم. ما سبب نزول هذه الآية أيها الإخوة الكرام؟ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. روى الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا محمد إنا نسألك عن خلال لا يعلمهن إلا نبي، فإن أجبتنا تابعناك، يعني سنوجه إليك أسئلة ما يعلم الجواب عنها إلا نبي. فقال لهم آخذ عليكم عهد الله وميثاقه وما أخذ إسرائيل على بنيه إن أنا أجبتكم أن تتابعوني على ديني. قالوا اللهم نعم لك ما شئت من عهد وميثاق. فوجهوا إلي هذه الأسئلة: السؤال الأول ما الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه؟ والسؤال الثاني أخبرنا عن ماء الرجل وماء المرأة. والسؤال الثالث كيف يذكر وكيف يؤنث. والسؤال الرابع أخبرنا عن النبي الذي نجده في التوراة. ثم السؤال الخامس من وليه من الملائكة، من ولي هذا النبي من الملائكة؟ فهذه أسئلة خمسة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أسألكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب عليه السلام مرض مرضا شديدا فنذر لله إن عافاه أن يحرم أحب الطعام إليه وأحب الشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها؟ قالوا اللهم نعم. هذا هو السؤال الأول. قال أسألكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض وأن ماء المرأة رقيق أصفر؟ قالوا اللهم نعم. قال أسألكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أنه إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنث بإذن الله؟ قالوا اللهم نعم. قال أسألكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن النبي الموجود عندكم في التوراة تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ قالوا اللهم نعم. هذه أسئلة أربعة، عليها أجوبة أربعة، كلها أقروا بها، ما بقي إلا واحد، فسارعوا بطرح السؤال ثانية. قالوا الآن أخبرنا من وليك من الملائكة، فعندها نكون معك أو نفارقك. قال إن ولي جبريل، وما بعث الله نبيا إلا هو وليه. قالوا جبريل ذاك عدونا، لو كان غيره لجامعناك، أي لكنا معك. قال وما يجعله عدوا لكم؟ قالوا إنه ينزل بالشدة والعذاب والهلاك، أما ميكائيل فإنه ينزل به الرحمة والغيث والمطر. هكذا قال اليهود قبحهم الله، فالله جل جلاله رد عليهم في هذه الآية. قل يا محمد لهؤلاء اليهود الكذابين المفترين المعادين لله ورسله، من كان عدوا لجبريل فليس لجبريل جريمة يعادى من أجلها ولا ذنب يتخذ من أجله عدوا، بل جبريل عليه السلام رحمة من الله عز وجل لعباده، لأنه ينزل بالوحي على رسل الله عز وجل، وهو الذي نزل بالقرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه نزله على قلبك بإذن الله، ما نزل جبريل من عند نفسه ولا باختياره، وإنما بأمر من؟ بأمر الله، فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وهذا الوحي الذي نزل به جبريل عليه السلام بأمر الله إنما فيه الهداية هدى، وفيه البشارة وبشرى لمن كانوا من أهل الإيمان، من كانوا من أهل الاستقامة والصلاح. ثم قال الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هؤلاء اليهود قبحهم الله زعموا بأن جبريل عدوهم لأنه ينزل بالشدة والعذاب، وأن ميكائيل وليهم لأنه ينزل بالرحمة والمطر. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له بعض اليهود هذا الكلام، فقال لهم من كان عدوا لله ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ثم جاء يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله أولئك اليهود، فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي أجاب بها عمر أولئك اليهود، كما روى ابن أبي حاتم رحمه الله من طرق يقوي بعضها بعضا، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. فتكون هذه إحدى موافقات عمر للقرآن، مثل ما وافق ربه جل جلاله حين قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت الآية كما قال، وحين أشار بقتل أسرى بدر، وحين قال يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن بالحجاب، فكانت هذه أيضا من موافقات عمر عليه من الله الرضوان. من كان عدوا لله جل جلاله بالصد عن سبيله والكفر بآياته والتكذيب بقدره، من كان عدوا لله وملائكته، كان عدوا للملائكة الكرام الذين هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كلمة الملائكة أيها الإخوان جمع ملك، وكلمة الملك مشتقة من الألوكة أو الألوك بمعنى الإرسال. سمي الملك ملكا لأنه مرسل من عند الله عز وجل. وهؤلاء الملائكة الإيمان بهم والتصديق بوجودهم هو ركن من أركان الإيمان الستة، يجب أن نؤمن بهم إجمالا ونؤمن بهم تفصيلا. نؤمن بأن هناك عالما مستقلا يختلف عن عالم الإنس وعن عالم الجن يسمى عالم الملائكة، هذا هو الإيمان الإجمالي. ثم بعد ذلك نؤمن تفصيلا بصفاتهم الخلقية وصفاتهم الخلقية. فأما إيماننا بصفاتهم الخلقية فنؤمن بأنهم مخلوقون من نور، لأن الحديث رواه مسلم في صحيحه عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم أي من الطين. فنؤمن بأن الملائكة مخلوقون من نور، ونؤمن كذلك بأنه لا يعلم عددهم إلا الله كما قال ربنا: وما يعلم جنود ربك إلا هو. نؤمن بأنهم موصوفون بالجمال، ولذلك النسوة لما رأينا يوسف قلنا: حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. والله عز وجل وصف جبريل بأنه ذو مرة أي ذو خلق حسن. ونؤمن كذلك بأن لهم أجنحة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها إلا مرتين، سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، وله 600 جناح ما بين الجناح والجناح كما بين المشرق والمغرب. فهم أولو أجنحة. نؤمن بأن خلقهم عظيم، خلقهم عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أتحدث عن واحد من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى ترقوته خفقان الطير مسيرة 700 سنة. واحد من حملة العرش. قال الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. أيضا نؤمن بأن قوتهم شديدة، ولذلك لما أرسلهم الله عز وجل إلى قرى قوم لوط أفكوها قلبوها، قال الله عز وجل: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. نؤمن أيضا بأن هؤلاء الملائكة عليهم السلام سرعتهم شديدة. السرعة أقصى سرعة يعرفها البشر هي سرعة الضوء، يقولون سرعة الضوء 186 ألف كيلو في الثانية، هذه أقصى سرعة يعرفها البشر. أما الملائكة فسرعتهم فوق ذلك. فإن السؤال كان يطرح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتيه جبريل بالجواب في لمح البصر، يتنزل عليه بأمر الله عز وجل. نؤمن كذلك بأن هؤلاء الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم لهم قدرة على التشكل، لهم قدرة على التشكل، كما قال ربنا جل جلاله: إذ أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. ويوم بدر جاءوا عليهم ثياب بيض يركبون خيلا بلقا، وجبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية بن خليفة الكلبي، ومرة جاءوا في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، أحيانا يأتيه كصلصلة الجرس، أحيانا يأتيه كدوي النحل، أحيانا يراه على الصورة التي خلقه الله عليها، أحيانا يأتيه مناما، أحيانا يأتيه إلهاما. كل هذه صور للوحي كانت تتأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض صفاتهم الخلقية التي وردت في القرآن وفي صحيح السنة. ثم بعد ذلك صفاتهم من صفاتهم الخلقية أيضا أيها الإخوان، وهذا مهم، أنهم لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة. هذه مهمة، كثير من الناس الآن يسمي ابنته ملك، وهذا الاسم انتشر بين الناس كأن الأسماء ما بقي فيها شيء. كثير من الناس يسمي ابنته ملك وما ينبغي، لأن الله جل جلاله قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وقال جل من قائل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. فالملائكة لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة. وأيضا من صفاتهم الخلقية أنهم لا يأكلون ولا يشربون. ما الدليل؟ لأن إبراهيم عليه السلام لما جاءهم بعجل حنيف ما مدوا أيديهم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، فكشفوا عن حقيقتهم بأنهم ليسوا بشرا وإنما هم ملائكة لا يأكلون ولا يشربون. أيضا من صفاتهم أنهم لا يتناكحون ولا يتناسلون. إذا قلنا بأن الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا، إذن فهم لا يتناكحون ولا يتناسلون. وأما صفاتهم الخلقية صلوات الله وسلامه عليهم، فأول هذه الصفات الطاعة. الطاعة، قال الله عز وجل لا يعصون الله، فهم ليسوا كالبشر ولا كالجن. البشر والجن يطيعون ويعصون، أما الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، ولا يتقدمون بين يدي الله، لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون. من صفاتهم الخلقية الحياء. الحياء، والحديث في الصحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيتها وقد حسر عن ساقيه أو فخذيه، فدخل أبو بكر ثم عمر فما حرك ساكنا، فلما دخل عثمان النبي عليه الصلاة والسلام غطى فخذيه أو ساقيه، فلما سألته عائشة قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فالملائكة موصوفون به الحياء، ومن حيائهم أنهم يفارقوننا في موضعين. عند الخلاء إذا أراد أحدنا أن يقضي حاجته، وكذلك عند الإفضاء إلى الأهل. إذا أراد الإنسان أن يخلو بأهله فإن الملائكة تفارقنا في تلك الحال. أيضا من صفاتهم الخلقية صلوات الله وسلامه عليهم العبادة. العبادة، قال الله عز وجل بل عباد مكرمون. وعباداتهم متنوعة، من عباداتهم التسبيح ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. التسبيح عندهم كالتنفس عندنا. تنفس الآن، النفس ما يتوقف ولا دقيقة عندنا، فكذلك التسبيح عندهم لا يتوقف. أيضا من عباداتهم الطواف. الطواف، النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج رأى في السماء السابعة بيتا معمورا يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة. يعني 70,000 الذين طافوا اليوم غير 70,000 الذين طافوا بالأمس، غير 70,000 الذين سيطوفون غدا. فمن عباداتهم الطواف. من عباداتهم الصلاة، الصلاة والاصطفاف. النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا كيف ذلك يا رسول الله، قال يتمون. فالأول وجاء ربك والملك صفا صفا، هذه من عباداتهم. أيضا من أعظم عباداتهم الخوف. الخوف، يخافون من الله عز وجل وهم من خشيته مشفقون. مشفقون، يخافون من الله عز وجل خوفا عظيما، يطيعون أمره جل جلاله. هذه من صفاتهم الخلقية. أيضا وصفهم الله عز وجل بالبر، كرام بررة، كرام بررة، بأيدي سفرة، والسفرة جمع سفير، بأيدي سفرة كرام بررة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم ذكر ربنا بعض أسمائهم في القرآن كجبريل وميكال وكذلك مالك وكذلك على ما يقوله بعضهم رقيب وعتيد، وليس هذين اسمين بل هما وصفان، وكذلك هاروت وماروت كما سيأتي معنا في درس الغد إن شاء الله، وهل هما ملكان أم شيطانان. وفي السنة ثبت تسمية إسرافيل وأنه نافخ الصور، وثبت أيضا تسمية رضوان خازن الجنة، وثبت تسمية منكر ونكير وهما اللذان يتوليان امتحان العبد في قبره. هذه تسمية بعض الملائكة. هناك أسماء يخترعها الناس من عندهم، مثلا يسمون ملك الموت عزرائيل، وليس هذا في القرآن ولا في السنة أبدا، ما ورد في القرآن ولا في السنة أن ملك الموت اسمه عزرائيل، بل كما قال ربنا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فلم نعرف اسمه لا من القرآن ولا من السنة. والملائكة علاقتهم صلوات الله وسلامه عليهم بالإنسان بدأت منذ أن خلق الله أبانا فخروا له ساجدين بأمر الله عز وجل، ثم باشروا معه التوجيه، فإن آدم عليه السلام لما نفخ الله فيه الروح قال له: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فذهب آدم عليه السلام فقال لهم: السلام عليكم، فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. ثم إنه عليه السلام لما عطس فحمد الله شمتته الملائكة قالوا: يرحمك الله يا آدم. ثم إنه لما مات صلوات الله وسلامه عليه ولم يعرف بنوه ما يصنعون به، قامت الملائكة على تغسيله وتكفينه، ثم لحدوا له فوضعوه وقالوا: هذه سنتكم يا بني آدم، هذه سنتكم يا بني آدم. وإلا الميت الأول قد دفن بإرشاد ممن؟ من الغراب، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ثم علاقتهم بنا تبدأ منذ أن نكون في بطون أمهاتنا، فإن الملك هو الذي ينفخ الروح، والملك هو الذي يكتب تلك الكلمات الأربع، ثم إن الملائكة تصحبنا في رحلة حياتنا، حتى إن الواحد منا إذا أوى إلى فراشه من أجل أن ينام فإنه يكتنفه ملك وشيطان، يقول الملك: اختم بخير، ويقول الشيطان: اختم بشر. فإذا ذكر الله حتى غلبته عيناه طرد الملك الشيطان وبات معه يكلأه ويحفظه. ولذلك تجد بعض الناس ينام نوما هنيئا ولو كانت ساعاته قليلة، لكن يقوم وهو منشرح الصدر. ليه؟ لأن الملك معه يكلأه ويحفظه. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا توضأ ثم أوى إلى فراشه بات معه ملك يكلأه، كلما تعار كلما تقلب من الليل قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فقد بات الليلة طاهرة. وكذلك الملائكة عليهم السلام من علاقتهم بنا أنهم يستغفرون لنا، كما قال الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. فالملائكة تستغفر لنا وتدعو لنا. أيضا ونحن في المسجد لو أن أحدنا صلى الفريضة ثم جلس في مصلاه فإن الملائكة تستغفر له ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم اللهم ارحمه. فواجبنا نحو هذه المخلوقات الطيبة المباركة أن نؤمن بهم وأن نصدق بوجودهم وأن نؤمن بما علمنا من أحوالهم تفصيلا وأن نحسن صحبتهم. يعني تصور الآن لو كان معك واحد من كرام قومك معك عمك أو خالك أو جدك أو كذا ممن توقر وتحترم فإنك تحرص حال صحبته إياك ألا تأتي منكرا وألا تفعل قبيحا وألا تتلفظ بكلمة نابية أو لفظة فاحشة. الملائكة معنا واجب علينا أن نكرمهم وألا نؤذيهم. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لذلك أرشدنا إذا أكلنا ثوبا أو بصلا وهي من المباحات بأن لا نأتي بها إلى المسجد لأن المساجد هي مواطن الملائكة. ترجع إلى تفسير الآية. قال الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله والرسل صلوات الله وسلامه عليهم المذكورون في القرآن 25 وإلا فهم أكثر من ذلك بكثير كما في صحيح ابن حبان أن أبا ذر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يا رسول الله كم عدد النبيين قال 124,000 قال كم عدد الرسل منهم قال 315 جم غفير قال كم عدد العرب منهم قال 4 هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر رضي الله عنه. فمن كان عدوا لله وملائكته ورسله ثم قال وجبريل وميكال وجبريل وميكال. ميكال أيضا فيها لغات ثلاثة. الأولى ميكال ميكال وهي قراءة أبي عمرو وحفص. ميكال على وزن ميزان على وزن مثقال على وزن مفعال ميكال. وقرأت وميكائيل ميكائيل بهمزة مكسورة وهي قراءة نافع وأبي جعفر يزيد بن القعقاع. وقرأت وميكائيل يعني هي كلفظة جبريل فيها ثلاث قراءات. قرأت ميكال قرأت ميكائيل وقرأت ميكائيل بهمزة فاء ياء وهي لفظة أعجمية يقال فيها مثل ما قيل في جبريل. وميكال هو الملك الموكل بالمطر الذي يكيل الماء على السحاب فينزل الله المطر بإذنه. والسؤال أيها الإخوة الكرام لما ذكر الله هذين الملكين الكريمين بعد قوله وملائكته؟ أنتم صاحين؟ جبريل وميكائيل من الملائكة أم من غيرهم؟ الله جل جلاله قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله. طيب لما ذكر جبريل وميكائيل مرة أخرى؟ أي قالوا من باب عطف الخاص على العام من باب عطف الخاص على العام تنويها بشأنه وإعلاء لقدره مثل ما تقول جاء القوم ومحمد. طيب ومحمد من القوم لكن من باب التنويه بشأنه. فها هنا قارن الله بين هذين الملكين، ما العلاقة بينهما؟ أن جبريل ينزل بالوحي الذي تحيا به القلوب، وميكال ينزل المطر الذي تحيا به الأرض، فكلاهما محيي بإذن الله، أحدهما يحيي القلوب والله يحيي الأرض. واضح أيها الناس؟ ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هنا قال المفسرون أقيم الاسم المظهر مقام المضمر، يعني ما قال الله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإني عدو له، لا، قال فإن الله عدو للكافرين. قال هذه الآية المباركة فيها ترتيب عجيب، فالله جل جلاله بدأ بذكر اسمه الجليل الله من كان عدوا لله، ثم قال وملائكته ورسله ثم وجبريل وميكال، من أجل ذكر اسمه أولا من أجل أن يبين أن من عادى هؤلاء، من عاد الملائكة والرسل وجبريل وميكال، فإن الذي يتولى جزاءه الله، إن الذي يتولى حربه الله. وقد قال جل من قائل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم ذكر الملائكة لأنهم ينزلون بأمر الله على من؟ على الرسل، ولذلك رتب من كان عدوا لله وملائكته ورسله، ثم خص فقال وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ثم قال جل من قائل ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد أنزلنا إليك يا محمد آيات. تقدم معنا الكلام في أن الآية في اللغة هي العلامة، وأن الآيات من الله عز وجل نوعان، آيات كونية منظورة كما في قوله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. هذه كل آيات نراها، يعني هي علامات على قدرة ربنا جل جلاله. النوع الثاني الآيات المسطورة المقروءة، رسولا يتلو عليكم آيات الله، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، هذه التي بين دفتي المصحف. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، البينات الواضحات الجليات الظاهرات. قال سبحانه وما يكفر بها إلا الفاسقون، الفاسقون جمع فاسق، والفاسق اسم فاعل من الفسق، والفسق هو الخروج عن طاعة الله بفعل كبيرة أو الإصرار على صغيرة. وقد يطلق الفسق في القرآن على الكفر كما في هذه الآية وما يكفر بها إلا الفاسقون، أي الكفار. ومنه قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. وقد يطلق على ما دون الكفر كما في قوله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق، والعطف يقتضي المغايرة، كره إليكم الكفر والفسوق، معناه الفسوق شيء غير الكفر، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وما يكفر بها إلا الفاسقون. ثم قال سبحانه أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. كلما هذه اسم شرط يفيد التكرار، أو كلما الاستفهام للتوبيخ والتقريع والإنكار، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه، النبذ هو الترك، وأصله الطرح والإلقاء كنبذك نعلا أخلقت من نعالك. نبذه أي طرحه وألقاه. وسيأتي معنا في درس الغد إن شاء الله قول ربنا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، كما قال ربنا جل جلاله: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. الله جل جلاله يبين بأن هؤلاء اليهود ناقضون للعهود، لا يثبتون عليها ولا يفون بها. وقد حصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهدهم جميعا: بني قينقاع، بني النضير، بني قريظة، وكلهم غدروا. أما بنو قينقاع فقد ذهبت امرأة إلى سوقهم لتبتاع ذهبا، فراودوها عن كشف وجهها فأبت، فعمد أحدهم إلى طرف ثوبها فربطه إلى عقاص رأسها وهي لا تدري، فلما قامت انكشفت سوءتها، فتضاحك اليهود فصرخت تلك المرأة قائلة: وا محمدا. فعمد مسلم إلى ذلك اليهودي فقتله، فقتل اليهود المسلم. فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فحاصرهم، فشفع فيهم عدو الله عبد الله بن سلول الذي كان يظهر الإسلام نفاقا، فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بنو النضير فقد مر معنا أنهم حرضوا عمرو بن جحاش على أن يطرح حجرا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاصرهم ثم أجلاهم إلى خيبر. وأما بنو قريظة فكانوا شر الثلاثة، فإنهم قد نقضوا العهد وحالفوا الأحزاب من أجل أن يستأصلوا الإسلام من جذوره، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حكم فيهم سعد بن معاذ، فحكم بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم. فأقول بأن هؤلاء اليهود كما وصفهم ربنا: كلما عاهدوا عهدا نبذه، طرحه وألقاه فريق منهم، قال سبحانه: بل أكثرهم لا يؤمنون. هذه الآيات أيها الإخوة الكرام يستفاد منها فوائد. أول هذه الفوائد: عداوة اليهود لأولياء الله وعلى رأسهم الملائكة المقربون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن فوائد الآيات عداوتهم لجبريل أمين الوحي الذي هو سفير بين الله ورسله. من فوائد الآيات أن من عاد الملائكة والرسل فهو عدو لله. ومن فوائد الآيات الحكم بكفر من عادى واحدا من الملائكة. من فوائد الآيات أن جبريل كان ينزل بالوحي على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فوائدها أن النبي عليه الصلاة والسلام قد وعى القرآن بقلبه وعيا تاما، لأن الله تعالى قال: فإنه نزله على قلبك. من فوائد الآيات أن جبريل ما ينزل إلا بأمر الله. من فوائد الآيات أن القرآن جاء مصدقا لما بين يديه من الوحي الذي نزل على الرسل. القرآن جاء مصدقا للوحي الذي نزل على الرسل. من فوائد الآيات أن القرآن فيه الهداية التامة لأهل الإيمان، ومن فوائدها أن القرآن بشرى للمؤمنين، ومن فوائد الآيات بيان مزية جبريل وميكائيل عليهما السلام، وأنهما أفضل الملائكة وأشرفهم، من فوائد الآيات عظمة ربنا جل جلاله، لأنه قال ولقد أنزلنا، عظم نفسه جل جلاله. ومن فوائد الآيات أن القرآن النازل على محمد صلى الله عليه وسلم آياته واضحات جليات. ومن فوائد الآيات تسمية الكفار فساقا وتسمية الكفر فسقا. ومن فوائد الآيات أن دين اليهود وديدنهم نقض العهود والمواثيق. ومن فوائد الآيات تحذير المؤمنين من مثل هذا السلوك، يعني لا تكن ناقضا للعهد ولا مخلفا للوعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه أربع خصال، ويضاف إليها الخصلة الأخرى في الحديث الآخر وإذا وعد أخلف. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، والحمد لله رب العالمين.